الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 55 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل خميس، والتي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح. وهذا اللقاء هو يوم الخميس 16 من شهر يوم الخميس 16 من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير آخر سورة الذاريات من قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجدتهم بعد العدم إلا بهذه الحكمة العظيمة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. شو آخر واحد على الإسلام؟ إلا لعبادة الله تعالى وحده كما سنبين. واللام في قوله، خليك عند حتى يعرف، اللام في قوله ليعبدون للتعريف، لكن هذا التعليل تعليل شرعي، أي لأجل أن يعبدون حيث آمرهم فيمتثل أمره. وليست اللام هنا تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا لزم أن يعبده جميع الجن والإنس، لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس. فالجن عالم غيبي، خلقوا من نار لأن أباهم هو إبليس، كما قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وسموا جنا لأنهم مستترون عن الأعين، حيث إنهم يروننا ولا نراه. هذا هو الأصل، أنهم عالم غيب لكن قد يظهرون أحيانا. والأصل فيهم أنهم كالإنس، منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، لكن الإنس يكبرونهم بأنهم أحسن منهم من حيث الابتداء، حيث إنهم خلقوا من الطين، من التراب، من صلصال كالفخار. وأما أولئك الجن فخلقوا من النار، كذلك يمتاز الإنس عنهم لأن منهم الرسل والنبيين، وأما الجن فليس منهم الرسل. نعم، منهم نذر يبلغون الرسالات من الإنس، كما في قول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصر، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فانظر إلى أدبهم في قولهم أنصر ثم بقائهم حتى انتهى المجلس، ثم ذهبوا دعاة لما سمعوا، قالوا أنصفوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآية. وأما الإنس فهم بنو آدم البشر، هؤلاء خلقوا لشيء واحد، لعبادة الله، لا لأجل أن ينفعوا الله ولا أن لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعاتهم ولا أن يضروه بمعاصيهم ولا أن يطعموه. ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني ما أطلب منهم رزقا أي عطاء أنتفعوا به ولا أن نطعمون فأنتفعوا بإطعامه. قال الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فهو سبحانه وتعالى له الغنى والجود والكرم وهو غني عما سواه. إذا لو سئلنا ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ ما الحكمة؟ العبادة. يعني ما خلقوا لأجل أن يعمروا الأرض ولا لأجل أن يأكلوا ولا لأجل أن يشربوا ولا أن يتمتعوا كما تتمتع الأنام، وإنما خلقوا لعبادة الله. وخلق لهم ما في الأرض. نحن مخلوقون للعبادة وما في الأرض مخلوق لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له. ما الذي خلق لهم؟ ما في الأرض عما خلقوا له، وهو العبادة. وهذا من السفة، أن يشتغلوا بشيء خلق لهم عن شيء خلقوا من أجله. فما هي العبادة؟ العبادة نقول إنها تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد، يعني فعل العبد، فيقال تعبد لله عبادة. والثاني المتعبد به، وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكل ما يقرب إلى الله. فهي اسم جامع لكل شيء. فالصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة. كل ما يقرب إلى الله من قول أو فعل فإنه عبادة. فإذا العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العبد، والمعنى الثاني المتعبد به الذي هو العبادة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي. فالرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم. وكلمة الرزاق أبلغ من كلمة الرازق، لأن الرزاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق وعلى كثرة المرزوق. فرزق الله تعالى كثير باعتبار كثرة المرزوق. كل دابة في الأرض على الله رزقها، من إنسان وحيوان، من طائر وزاحف، من صغير وكبير. هل يمكن أن نحصي أنواع المخلوقات اللي على الأرض؟ نعم، لا يمكن. لو قلت لك أحصي العوالم التي في الأرض ما استطاع، فضلا عن أفرادها. كل فرد منها فإن الله تعالى متكفل برزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق. فإذا كان الأمر كذلك صار رزق الله كثيرا كثيرا باعتبار المرزوق. من يحصي المرزوق؟ لا أحد يحصيه. أيضا هو كثير بالنعمة الواحد باعتبار الواحد منه. كم لله عليك من رزق؟ كثير لا يحصى. رزق الله لك دار عليك ليلا ونهارا. رزقك عقلا وصحة ومالا وولدا وأمنا وأشياء لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا جاء اسم الرزاق بالتشديد الدال على الكثرة. وقوله ذو القوة أي صاحب القوة التي لا قوة تضادها. كما قال الشاعر الجاهلي يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. هذا هو جاهل. فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة، قوته عز وجل لا يعتريها ضعف، بخلاف قوة المخلوق. المخلوق قوته تنتهي إلى ضعف، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أما الرب عز وجل فإن قوته لا يلحقها ضعف بأي وجه من الوجود. ولما قال عاد: من أشد منا قوة؟ ماذا قال الله؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وصدق الله عز وجل. وقولها المتين يعني الشديد، شديد في قوته، شديد في عقابه، شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه. انظر إلى قول الله تعالى: الزانة والثاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه شدة، لا تأخذكم بها من رأفة. الله عز وجل أرحم الراحمين، ومع ذلك يوصينا بل ينهانا أن تأخذنا الرأفة للزاني، نعم للزانية والزاني، لا تأخذكم بهما رأفة. وهذا دليل على القوة. من قوته عز وجل أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وهل تعب؟ عجيب. لا، أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. ومن قوته وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس كنفس واحد، فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. والأمثلة على هذا كثيرة. فهو جل وعلا له القوة البالغة التي لا يمكن أن يضاهيها أي قوة. ثم قال تعالى: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. وإلى آخر السورة في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن بالأسئلة من اليمين. التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية إذا كان لحاجة مثل تبعية، رخصة قيادة، لا بأس، لأن الناس في حاجة لهذا. أما إذا صور لأجل أن يحتفظ به للذكرى فهذا لا يجوز، لأن اقتناء الصور للذكرى محرم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
قلت الشيخ بارك الله فيكم وسدد اقوالكم وانفر في الاونه الاخيره كثيرا ما نرى ونسمع عن حالات الانتكاس، نسال الله ثباتنا ولكم. فما في نظركم الاسباب الزاجعه يعني لهذه الظاهره، وما هي المقومات المعينه على الثبات؟ ارجو التوضيح.
الواقع ان السؤال هو يقول: في هذه الاونه الاخيره نرى كثيرا من الانتكاس. الانتكاسة والحمد لله ما هي كثيرة، بل بالعكس نرى كثيرا من الناس يتجهون، لكن الحقيقة أن الشباب يحتاج إلى قيادة حكيمة، إلى أناس يثق بهم الشباب ويكون عندهم علم شرعي مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم وأتباع الأئمة، منهج صحيح قوي ينظر في الحاضر وينظر للمستقبل، وأيضا على إيمان بالله عز وجل. فالشباب في الحقيقة في الوقت الحاضر يحتاجون إلى قيادة حكيمة، لأن القيادة المتهورة توقعه في الهلاك. المتهورة التي تريد أن تصلح الناس بين عشية وضحاها، وهذا أمر مستحيل، سنة الله عز وجل. ونضرب لكم مثلا إن نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي صباحا ومساء، وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس ولم يستجب له إلا القليل، إلى حد اضطر فيه إلى أن يهاجر ويغادر بلاد الله الأمين، لأنه لم يجد ما يريد من قياد الناس له فهاجر، مع أنه رسول الله ينزل عليه الوحي ويؤيد بالآيات، حتى إنهم قالوا أرنا آية، فأشار إلى القمر فانقسم القمر فرقتين، القمر في العالم في العلو، ومع ذلك أشار إليه الرسول فانقسم فرقتين، هل آمن؟ ما آمن. قال الله عنه وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. هل بإمكاننا أن نصلح ولاة الأمور والشعب بين عشية وضحاها أو في أيام معلومة أو في أشهر؟ هذا ليس بإمكان. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتيسر له ذلك فكيف بنا؟ فالقيادة المندفعة نحن لا نريدها للشباب أبدا، والقيادة البطيئة الهينة الميتة أيضا لا نريدها، نريد قيادة حكيمة عليمة تنظر للعواقب والآثار قبل أن تنظر للحاضر، لأن الإنسان إذا نظر إلى الحاضر ونظر مثلا أنه مع الأسف يوجد مثلا في صحافتنا المحلية والتي تفد إلينا من الخارج وهي أخبث وأشد فتنة، الذي ينظر إلى هذا ثم ينظر أيضا إلى ما حدث أخيرا من القنوات الفضائية يتمزق من الحسرة، وكيف ينهال الناس على مثل هذه الأشياء؟ والحمد لله لا ينهال أحد من المسلمين، لكن غير المسلمين يأسف لهذا الشيء. فمن الناس من تأخذه الغيرة ويندفع، يريد أن يأتي الأبواب من البيوت من غير أبوابها، يريد أن يتسور، وهذا لا يمكن. من أراد أن يتسور فعاقبته أن ينكسر أو يكسر، لكن إذا أتينا الأمور من أبوابها وصلنا نحذر الناس من هذه الصور ومن هذه المجلات ومن هذه المرئيات صار في هذا خير كثير. لكن بعض الناس إذا أراد أن ينكر هذا الشيء ينصب أول ما ينصب على الحكومة، ولماذا تقر هذا الشيء؟ لكن الحكومة لها قنوات يمكن إصلاحها، تخاطب مباشرة، تأتي المجامع والمساجد والمحافل، الذي يخاطب في المساجد والمجامع والمحافل هم الشعب الناس، حذرهم من هذا، بين لهم براءة. فأنت إذا وجهت النصيحة للناس يستجيبون لك وينتفعون. لنضرب مثلا في هذه البيوت، بيوت الربا التي تسمى البنوك، هل إذا أردنا أن نصلح الأمر هل نصف جامع غضبنا على الحكومة ونقول ليش مكنت؟ الجواب ليس هذا من الحكمة. انصح الحكومة فيما بينك وبينها لا بأس، أو إذا كان المسؤول أمامك خاطب وناقش كما كانوا يناقشون عمر أمام عمر رضي الله عنه، لكن من وراء الستار هذا من تخاطب في إصلاح هذا الوضع؟ البنوك، الناس، أحذره منه وأقول لا تتعامل معه. والبنوك إذا رأت الناس معرضين عنها سوف تضطر إلى إصلاح الوضع أو تفتح فروعا تتمشى في معاملاتها على الشركة، لأن الذي يقوم هذه البنوك من هو؟ الشعب، هم الذي يقومونها. فإذا رأت أصحاب البنوك أن الناس انصرفوا وصاروا يطلبون جهات أخرى فإنها سوف تفلس وسوف تضطر إلى إصلاح الوضع. الحكومة خاطب ستجد عندها مثلا من يقول لها إن هذه البنوك حلال، ولعل بعضكم قرأ ما كتب في الصحف حول هذا الموضوع وما نشر أيضا حول هذا الموضوع أن البنوك ليست حرام. ليش؟ قال لي أنا محرم هو الربا الذي فيه الظلم، وهذه ما فيها ظلم، هذه ينتفع منها البنك وينتفع منها الساحب من البنك. ينتفع منها البنك بإيش؟ بالزيادة، بالزيادة، يعطيك مثلا 10,000 يأخذك 10. ينتفع منها الساحب، يكون مصنعا، يكون مزرعة، يكون تجارة، فالكل منتفع، ما في ظلم. والله عز وجل جعل الربا ننتهي عنه وقال إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيش لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا ما في ظلم. يأتي أناس يشار إليهم بأنهم دكاترة أو علماء أو ما أشبه ذلك يلبسون على الحكومة. أيضا يجي واحد آخر يقول لك من قال إن الأوراق هذه فيها ربا؟ هذه أوراق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. في أي واحد من الأجناس تدخل هذه الأوراق؟ نعم، ما تدخل لا ذهب ولا فضة، وإنما هي مثل الفلوس المعدنية. والفلوس المعدنية نص فقهاء العلماء من السابقين أنه ليس فيها ربا، وانظروها في الأرض المربع وغيره. تقول هكذا الحكومة، الحكومة تبقى الآن بين جناحين، جناح خافض وجناح رافض، وتناقش بهذا. لكن أما أن نذهب نسب الحكومة من أجل هذا ونحن نريد من الناس أن يحذروا، لا، نبدأ بالناس أولا والحكومة نناقش، ونقول للذي قال إن الربا المحرم ما فيه ظلم هذا خطأ مو صحيح، ليس صحيح. والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي إليه بتمر طيب جيد فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بصاعين من الرجل والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام أوه يعني يتوجع، أين الربا أين الربا؟ هذه المعاملة هل فيها ظلم؟ أسألكم يا جماعة، لا غير ذلك يا عبد الرحمن، ما في ظلم. ليش؟ لأن الصاع الجيد يساوي صاع الرديء، ما في ظلم. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه عين الربا، فبطل حجة من يقول إن الربا المحرم وما كان فيه ظلم، يقول هذا ما في ظلم. أيضا اللي يقول هذه أوراق ما هي ذهب ولا فضة، نقول لكن الناس الآن اتخذوها نقدا كما اتخذوا الدراهم والتنانير، والدراهم والتنانير الدراهم فضة والتنانير ذهب، فقد اتخذها الناس نقدا يستعملونها كما يستعملون الدراهم والتنانير سابقا. والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، فبطلت هذه الحجة أيضا. لكني أنا أتيت لكم بهذا المثال لتعلموا أن الدولة ما هي دائما ليس عندها إلا من يرى تحريم الربا في هذا في هذه الأوراق أو في هذه المعاملة، يأتيها من كل مكان، ولها من يقرؤون الكتب ولها من يقرؤون الصحف. وهذا مثال فقط يعني، ولا في أشياء أيضا أخرى. ألم تعلم أن ابن حزم وهو معروف إمام في الفقه من الظاهرية، ألم تعلم أنه يجيد الغناء والمعازف؟ نعم هو يجيده. ومن الناس من ينشر رأيه الآن، وقبل أسبوع قرأنا هذا الصف وتبين لنا أن فيه رسالة في التراث تبيح الغناء والمعازف. نعم ايش موقف الناس؟ وش موقف الناس؟ ابن حزم من المتقدمين وتبعه من تبعه، واناس عندنا من المتاخرين يجوزونها. نعم ونحن نرى هذا غلط، وان الحديث صحيح، حديث ابي مالك الاشعري او ابي موسى الاشعري الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاصي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المعازف مع إيش؟ مع الزنا والخمر والحرير للرجال، لأن هذه الأمور أربعة بإذن الله متلازمة نسأل الله العافية أو متقاربة. فإذا كان الرسول جعل المعازف في منزلة هذه الأشياء علمنا حرام، ما في أشكال، ولم نعبأ بقول ابن حزم ولا غيره. لكني قصدي أني أضربكم مثلا بأن الهجوم على الحكومة علنا خطأ، خطأ، والسير وراء هذا المنهج خطأ مخالف لما كان عليه السلف الصالح. لكن يجب على الدعاة وعلى قائد الشباب أن ننظروا للمصالح وأن ننظروا للعواقب والنتائج. ما الذي أوصل دولة عربية إلى أن يقتل في خلال 5 سنوات أو أقل 60,000 يقتل بعضهم بعض إلا مثل هذه الآراء، الآراء المحرفة التي تريد أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، ثم يصبون جام الغضب على الحكومة. كل هذا من الغلط. والصواب الحمد لله أن الأمور مستقيمة يعني على وجه خاص ما في شك، ولكننا نأمل بإذن الله عز وجل أن الشباب سيتجه اتجاها سليما معتدلا ليس فيه تفريط ولا إفراط. أما الطريق إلى الثبات، فالطريق إلى الثبات متعددة، منها إقبال الإنسان على عبادة الله وأن يشتغل بنفسه لا بعيوب غيره، لأن الإنسان يشتغل بإصلاح نفسه عن عيوب غيره كسب المعركة. لكن لو كان ليس له هم إلا تتبع عيوب الناس والتفكير فيها ضاع عليه الوقت ونقص تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فأنت أقبل على ربك وأصلح ما بينك وبين الله واسعى بما تستطيع لإصلاح عباد الله. ثانيا الإكثار من العبادة، الإكثار من العبادة لا شك أنه يوجب الثبات، بدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن تولوا تعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب، والذنوب سبب للإنحراف، الذنب يأتي بالذنب والصغيرة بالكثير. ولهذا قال بعض العلماء المعاصي بريد الكفر، يعني ينزلها الإنسان منزلة منزلة حتى يأتي من الكفر والعياذ بالله. ثالثا مصاحبة الأخيار، إن الإنسان يصاحب أهل الخير أهل العلم والإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الجليس الصالح في حامل المسك، إما أن يحييك يعني يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وعكس ذلك جليس السوء كنافس الكير، إما أن يفتق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. الرابع مما يوجب الثبات أن ننظر الإنسان ماذا يحصل له من الثبات على الأمر، وماذا يحصل له من الإنحراف. يحصل له في الثبات على الأمر الحياة الطيبة والثواب الجزيل. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومما يزيد أيضا على الثبات تطهير القلب من الحقد والغل والحسد والعدوان على المسلمين، فإن الإنسان إذا كان قلبه طيبا سليما نزيها رزق الله الثبات والاستقامة. نعم. طيب.
فسبح من وراءه فجلس رجع للتشهد قبل السلام سجل سجود السهو وسلم، ثم كان واحد من المسلمين وقال ان كان يعلم الحكم يساوى خطرات الباطله، وان كان لا يعلم فلا ادري الحكم، لكن ارى ان نعود ان نعيد الصلاه فادناها، فهذا جاهز.
اما اعادتكم اياها بناء على ان هذا واجب عليكم فلكم الاجر ان شاء الله. واما الصواب فان الانسان اذا قام عن التشهد الاول حتى استتم قائما لا يجوز له ان يصلي، فان رجع متعمدا بطل الصلاه، اما اذا كان جاهلا فلا تبطل. فالانسان اذا ترك التشهد الاول واستتم قائما نقول لا تصلي، استمر في صلاتك وكملها ثم اسجد للسهو قبل السلام. أما إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويكمل. فهمت؟ سواء قرأ أو لم قرأ لا يرجع، إذا استتم قائما لا يرجع، هذا في التشهد الأول. لكن لو نهج سجدة وقام فهذا يرجع ولو قرأ الفاتحة ولو ركع، لا بد أن يرجع، يرجع لما ترى. مثلا لو قام من السجدة الأولى ثم قرأ الفاتحة ثم ركع وذكر أنه ما سجد إلا مرة، يقول على طول اجلس اجلس وقل ربي اغفر لي وارحمني ثم اسجد ثم كمل الصلاة ثم اسجد السهو بعد الصلاة. نعم. يسار.
إنسان مثلاً ينام عصر النور، فلما قام النور ظن الصلاة العصر يعني انتهت وصلى في البيت، فعلم الصلاة العصر لم تكن، هل في هذه الحالة يصلي في المسجد أم
لا؟ نعم. هذا يقول إنه استيقظ وظن أن الناس قد صلوا العصر، فصلى الظهر ولا العصر؟
لا،
العصر. ثم تبين له أن الناس لم يصلوا، فهذا لازم أن يذهب إلى المسجد ويصلي معه، لأنه أدى الصلاة وبدأ ذمته. هنا ما ذهب، لكنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في سنة المغرب يقول يا أيها الكافرون وقل والله أحد، فإذا قرأ بها فهو خير. لأن الحديث انتبهت فهو ثابت وأن المثبت فنظيره سنة الفجر يقرأ فيها فإذا يرتفعون وقل الله أحد. اي نعم، لأن الإنسان يعني يرجو التواضع، إن كان صحيحا فلا يكون مطلوب، وإن لم يكن صحيحا فلا حرج عليه. من شروط الصلاة ستر عورة، ستر عورة لقوله تعالى يا بني آدم خذوا حيلتكم عند كل مسجد. فإذا لبس ثوبا لا يمنع من بيان البشرة فإنه كالعادي تمام، هذا الثوب حرام عليه لا يجوز. ولا أظن أحد يلبس ثوبا كاملا يثوب البشر، لكن يقع أن بعض الناس يلبس سروال قصير، سروال قصير يعني لا يصل إلى الركب، ويلبس فوقه ثوبا شفاف، هذا نقول لا تصح الصلاة، وإذا فعل ذلك أوجبنا عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لم يمتثل أمر الله عز وجل في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن من صلى عريانا وهو قادر على أن يستر عورته فصلاته باطلة. نعم.
ما حكم
صلاة المسجد؟ لا بأس، يعني يجوز الإنسان إذا فاتته صلاة الجنازة في المسجد أن يصلي عليها في المقبرة. لا يجوز الكذب في الطرائف كما يقولون، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأقل في سند حسن أنه قال ويل لمن حدث فكذب يضحك به القوم، ويل له ثم ويل، وهذا يدل على انه لا يجوز، لان الوعيد بالويل من ادله تحريم العمل. لا 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 يسأل الا الضيوف، فاذا بقي شيء نظر فلا باس. تمام.
ورد
النهي عن
تخطي الرقاب والجوع
الإمام يخطب، فهل يعم النهي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فرأى رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت، فجعل العلة في الأمر بالجلوس الإيذاء، وهذا يشمل الجمعة وغير الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اجلس فإنه يوم الجمعة، قال اجلس فقد عليه. إذن متى حصل الإيذاء فإن الإنسان ينهى عن تخطي الرقاب. لكن لبعض العلماء رحمهم الله يقول ما لم يجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، فله أن يتخطى. فهمت؟ يعني مثلا الإنسان وجد في الصف الأول فرجة ما في أحد، فله أن يتخطى ليصل إلى هذه الفرجة. وعلموا ذلك رحمه الله لأن هؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم، لأنهم مأمورون بأن يسدوا الخلل، فإذا لم يسدوا فهم الذين جنوا على أنفسهم. لكن في نفسي من هذا الشيء، لأن الرجل الذي رآه الرسول يتخطى عليه، نعم، لأن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى ما أظن أنه يتخطى إلا لفرجة يصل إليها، لا أظن أنه يتخطى ليجد يشوف هل هناك مكان. الظاهر أن النهي عن التخطي عام سواء كان هناك فرجة أم لم يكن. نعم.
ما حكم شراء سيارة التخطيط مع عدم الحاجة إلى ذلك؟
يعني ثاني بيشتري السيارة يعني أحسن من سيارة اللي عنده؟
نعم، عنده المبلغ،
عنده
المبلغ لكن يعني سيارة التخطيط.
علشان شيء؟
يعني حاجة
للمبلغ. يبيش السعر ويبيع. هذه تسمى عند العلماء مسألة التوقف، أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها، وهي عند الشيخ الإسلام الدين حرام لا تجوز بأي حال من الأحوال. وهي أيضا في نظري بالنسبة لسؤالك إذا كان لا يحتاج إليها حرام أيضا، لماذا يستدين ويشغل ذمته بالدين وهو لا يحتاج إليه؟ نعم.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. حتى الإمام الآن ليس بإمام لأنه انصرف وراء عن مكانه، لكن هل يشرع للمأموم بعد ذلك إذا قام يقضي ما فاته أن يتخذ سترة؟ الذي يعني أنه لا يشرع، وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا فاتهم شيء قضوا بدون أن يتخذوا سترة. ثم لو قلنا بأن يستحب أن يتخذ سترة أو يجب على قوم أن يرى وجود السترة، فإنه فإن الغالب أنه يحتاج إلى مشي، وإذا حركة لا نستبيحها إلا بدليل بين. فالظاهر من المأموم نقول الآن سترة الإمام انتهى معك وأنت لا تتخذ سترة، لأنه لم يرد اتخاذ السترة في أثناء الصلاة، وإنما تتخذ السترة قبل بدء الصلاة. نعم. من الإنسان. نعم. نعم. يرى بعض العلماء أنك تلتفت يمينا وشمالا في كل جملة، تقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، حتى يستمع من على يمينك ومن على يسارك، وتقول حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار. والأدلة في ذلك محتملة لهذا الوجه وللوجه المعمول به الآن، وهو أن تقول حي على الصلاة الجملتين على اليمين وحي على الفلاح الجملتين على اليسار، والعمل على هذا الآن. والنصوص الواردة محتملة، فالذي أرى أنه لا بأس أن تتخذ هذا وهذا. هذا بالنسبة لمن يؤذن بدون مكبر الصوت، أما الآن فلا حاجة للكبر، لأنك إذا التفت الآن فربما يكون في الالتفات ضرر، لأن تكون اللقطة ليست أمامك فيضعف الصوت. فالذي أرى في مسألة مكبر الصوت الآن أنه لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا، لا في حي على الصراط ولا في الفات، ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات. السماعات ينبغي أن يجعل مثلا في المنارة واحد على اليمين واحد على الشمال. نعم. بعد
يجعلون
الخطبة مناسبات، يعني تجاء الموسم الإفطار والإعراض يخطبون فيه الرئيون بعض الفوات ثم يعرضون على خيام بعض البدع والأخطاء التي تقع في هذا اليوم. نعم. هذا طيب، يعني كون الإنسان يجعل الخطبة مناسبة لما حدث هذا طيب، وهذا هو الغالب على خطب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا وقعت حادثة تحتاج إلى خطبة قام أو خطب حتى بغى الجمهور، يكون الإنسان يراعي الأحوال ويخطب في المناسبات. مثلا في رمضان يتحدث عن الصيام، في الحج عن الحج، في ربيع الأول عن الهجرة، يعني يشوف المناسبات، هذا لا بأس به، وهو دليل على أن الخطيب فقيه وحكيم. لكن هنا مسألة بعض العلماء يفعلونها، إذا خطب خطبة قرأت الصلاة الآيات المناسبة لها، هذا هو اللي يقال منه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملازما لقراءة سبح والغاشية أو الجمعة والمناسبة، ولم يكن يراعي موضوع الصلاة. نعم. بعد عن سار عدن. أما عزيز فكنت أرى أنه ليس فيه رأس، لأن الذين يسمون عزيز لا يقصدون العزة، لكن اطلعت على حديث في النهي عنه عن اسم عزيز. وأما شهيد فالشهيد كما تعرف مفرد شاهد، والله تعالى قد أثبت الشهادة للناس، فقد تشهدوا إيش شهيدين من رجال. لكني أخشى إذا سمي بشهيد أن ينصرف الذهن أول ما ينصرف إلى شهادة الله عز وجل، فإنه شهيد على عباده، فتجنب هذين الاسمين لا شك أنه أولى. والأسماء الحمد لله كثيرة، الذي يريد أن يعرف الأسماء يرجع إلى الإصابة في معرفة الصحابة ابن حجر، وعنده اسم عبد الله بالمئات، يعني تضيق على الإنسان أن يأتي من زيادة أشياء، وهو من المسلم الآن. الآن الناس يدورون أي شيء شاذ يسمون به، نعم، حتى يسمون أفنان، وأظن أيضا أغصان، نعم، وما أشبه ذلك. واحد في مولده نفسه قال هذا موجود في القرآن، أرسل معنا أخانا نكتل، فظنوا أن نكتل بدل من أخانا، وهي نكتل هذه فعل مضارع مكتوب، لكن الجهل. الحمد لله عندك الأسماء كثير، عبد الله وعبد الرحمن، وهي أحب الأسماء إلى الله، أسماء الأنبياء محمد موسى عيسى يوسف وما أشبه ذلك. أين؟ أولا نقول كل من مات بحريق وهو مسلم فإنه من الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحريق شهيد. لكن ما نقول فلان شهيد لأنه مات بالحرق، ما ندري، لكن على سبيل العموم نقول كل من مات بالحريق فإنه شهيد. وإذا كان من رجال الأرثى كان أشد ثوابا أيضا، لأن هذا الرجل الذي مات بالإطفاء جمع بين أمرين، بين الحريق وبين الدفاع عن إخوانه، فهو في الحقيقة اكتسب أجرين، أجر الدفاع عن إخوانه المسلمين وأجر شهادة الحريق. لكن لا لا لاحظ أننا لا نشهد لشخص بعينه، يعني مثلا الإنسان احترق أمامنا، أحرقته النار أمامنا، نقول الحريق شهيد، لكن ما نقول هذا الرجل شهيد. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة وقال باب لا يقال فلان شهيد، ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فقال والله أعلم. إذا كان الله أعلم بمن يكلم في سبيله إذن ما نشهد على شيء لا نعلمه، لكن نقول على العموم من قتل في سبيل الله فهو شيء، فيفرق بين العموم وبين الخصوص. وفي حلول أذان الظهر ينتهي هذا المجلس، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.